روايته ومن تمام ما جاء في آخره لا يصح أن يقال إن موسى عليه السلام كره الموت، ولا يصح أن يقال بالتالي أنه كيف يؤخذ أن يضرب ملكا ويبقى عينه لأنه كان في صورة بشر. وهكذا فكل الأحاديث التي ينكرها أو يسخر منها فهي إنما يحكم هواه في ذلك، وذلك مما ينافي قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى آيات أخرى كثيرة توجب على كل مسلم أن يسلم قيادة قلبه وعقله لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فنحن من يوم أطلقنا على كتابه فقه السيرة ووضع تلك المقدمة بدأت رائحته الكريهة تظهر حينما أعلن عن منهجه بأنه قد يحكم على الحديث الصحيح بعدم الصحة وعلى الحديث الضعيف بالصحة، وتعلمون ما ذكره في هذه المقدمة. وأنا كنت لقيته أكثر من مرة، وبخاصة لما كنا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، قلت له: يا شيخ، أنت رددت حديث ابن عمر لأنك فهمت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق دون أن تبلغهم الدعوة، فمن أين جئت بهذا؟ الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد. أنت تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. هل تريد أن يخبر الناس ويعلنهم: نحن قادمون إليكم لغزوكم؟ يعني هذا هو التبليغ والإنذار؟ ولا يكفي أن يكون أنذرهم من قبل شهر، شهرين، سنة، سنتين، المهم أنهم بلغتهم الدعوة فكفروا وجحدوا فيغزوهم حينما تتيسر له أسباب الغزو. فمن أين جئت أنه غزاهم بدون إنذار؟ وفي الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يبلغهم الدعوة. كذلك صح حديث: أحب الله لثلاث. قال: هذا معناه صحيح. فقلنا له: سبحان الله، هل كل جملة أو كل حكمة صحيحة المعنى ضروري أن تكون صحيحة النسبة للرسول عليه السلام؟ فإذا قوله عليه السلام: إن من الشعر لحكمة، هذا الشعر هو قوله ولا قول الشعراء؟ إن من الشعر لحكمة يعني ليس من كلامه لكن فيه حكمة. فإذا أخطأ مخطئ أو كذب أفاك فنسب شيئا من كلام حسن جميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا في المعنى فوجدناه سليما، إذن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا منتهى الزيغ والانحراف عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستسمح من الشيخ سعد أن يأذن لنا بالانصراف.
اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا.
كيف؟
حديث: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. يرى بعض أهل العلم أن هذا الدعاء إنما يقال عند طلب الاستسقاء لا بعد الاستطعام، فما وجه يعني أنسب القول أو أرجحهم في المسألة؟
هذا سمعته من أحد تلامذتنا الحلبيين الذين كتب لهم الذهاب إلى الكويت ونشر الدعوة السلفية هناك، ثم كتب الله له أن يموت في أستراليا، وهو الشيخ عبد الصمد أبو يوسف، عبد الرحمن عبد الصمد أبو يوسف. صحيح أن الحديث جاء بهذه المناسبة، لكن تقيد ما دام هي جملة دعائية، فيا ترى إذا حصل الإطعام فعلا ألا يستحق مثل هذا الدعاء وقد دعا به قبل الإطعام وقبل الإسقاء؟ فما رأيت أنا الوقوف، يرحمك الله، فما رأيت الوقوف عند مناسبة الحديث ما دام كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. هذا وجهة نظري في هذا الحديث. تفضل
يا شيخ. لو قال مثلا كجواب لهذا الحديث، إذا قال الشخص أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطع من أطعمنا واسقي من سقانا إنما قاله على أمر اعتاده، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويشرب اللبن قبل، فقال هذا الدعاء على اعتياده العادي من قبل، يدل ذلك على أن الدعاء هذا بعد الطعام نفسه.
كيف؟
أقول لو قال أحد أن الجواب في توجيه هذا الحديث بأنه يكون بعد الإطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يأتي إلى القدح فيجد فيه اللبن ويشربه، فلما جاء ولم يجد اللبن في القدح على عادته قال اللهم اطعمنا طعمنا واسقنا من سقانا، على عادته أنه يجد الطعام فيدعو لمن سقاه، فلما لم يجد هذا الشيء أبقى دعاء على ما كان عليه على أصل العادة التي كانت اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم وجود الطعام أصلا.
لكن هذا رأي كما تقولون رأي مبارك، لكن لو أعاد نفس السؤال سيعود الدور يعني في الموضوع، فالله أعلم أنه نرى مشروعية القول في مثل هذه المناسبة وفيما بعد الطعام. نعم.
مرتين وأنت في المرة الأولى تقول الكتاب يقول، ثم قلت بعد ذلك
كيف كيف؟ قلت إيش؟
الكتاب يقول، استدل بآية،
الكتاب يقول،
ثم قلت مرة أخرى الآية التي تقول، وأنا قد سألت على هذا سابقا.
أي نعم، هذا من الكلام الذي لا ينتبه له الإنسان، وإنما نقول قال الله، لأن الكتاب لا يقول، والآية هي من كلام الله. نعم.
هذا القرآن يقصه.
نعم.
فنسب الله سبحانه وتعالى الفعل إلى القرآن الكريم.
لهذا الذي يقال هنا مجاز، إن هذا القرآن الذي هو كلام الله يقص عليكم كذا.
تقول بالمجاز الشيخ. ولكن الثاني على المجاز.
أقول بالمجاز ليس على اصطلاحهم، وإنما على الاصطلاح الذي المجاز في بعض المواطن هو الحقيقة، لأنه حينما قسموا الكلام إلى حقيقة أو مجاز قالوا الحقيقة هو الكلام، هو المعنى الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع الكلام، فإذا انصرفوا عنه إلى معنى غير متبادر سموه تأويلا، ولا بد للصيرورة إلى التأويل في هذه الحالة من قرينة، كما يقولون إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية، لكن حينما تكون الجملة التي يسمونها مجازا الذي يتبادر من الجملة هو المعنى المسمى مجازا فهو الحقيقة. ومن المثال على ذلك ما حفظته من كلام ابن تيمية رحمه الله الآية الكريمة واسأل القرية، فهنا لا يتبادر لأي عربي المعنى الذي يسمونه حقيقة، أي القرية بترابها وجبالها وأنهارها، وإنما يتبادر من النص القرآني هذا المعنى الذي يسمونه مجازا، فإذا تسميتهم لمثل هذا المعنى بالمجاز اصطلاح خاص لا يغير المعنى الذي هو الحقيقة في اصطلاحهم الخاص. فما يسمونه مجازا في بعض المواطن هو الحقيقة. فالآن هنا لا يتبادر إلى الذهن أن القرآن هو ذات يتكلم فيخص، لكن متبادر هو المعنى الذي يعني ذكرته آنفا. وهكذا مثلا ضرب مثلا آخر ابن تيمية رحمه الله فيما إذا قال العربي سرت والقمر، فيقولون هذا مجاز لأن القمر في السماء وهو في الأرض. لكن هل أحد يفهم ويتبادر لذهنه أنه سار والقمر بجنبه واضع يده في يده ونحو ذلك من المعاني التي تفهم فيما لو قال سرت مع فلان من البشر؟ طبعا لا. إذن المعنى الحقيقي يتناسب مع المتحدث عنه فيه بما يليق أو يطابق الواقع. فهنا سرت والقمر هذا مجاز، مجاز في اصطلاحهم، لأنه ما هو الحقيقة؟ الحقيقة أنه في مكان واحد في أرض واحدة، لكن هذا المعنى ما يتبادر إلى الذهن إطلاقا. وليس هناك إلا معنى واحد هو المعنى الذي سماه مجازا، وهو الحقيقة التي أرادها الله فيما إذا جاء بها آية كمثل جاء ربك والملك صوفا صوفا إليه تعرج الملائكة والروح إلى آخره. فهذه الآية تشبه هذه الآيات، نسميها مجازا في اصطلاحهم، لكن هي الحقيقة باصطلاح أهل السنة وأهل الحديث. غيره
بعض طلبة العلم يقولون أن آية الصفة أو النصوص التي تحتمل صفات لها ثلاث أمور: الأمر الأول معنى السياق، الأمر الثاني معنى الصفة، الأمر الثالث كنه الصفة. نضرب مثالا على هذا، يد الله فوق أيديهم، يقولون هنا سياق، فمعنى السياق أن الله معهم وأن الله معينهم ومؤيدهم. معنى الصفة يد بمعنى يد، كنه الصفة نكلها إلى الله عز وجل. ماذا ترون في هذه في هذا الأمر؟ وأن
كأني أرى أن هذا شيء جديد، فهل هو جديد أم قديم؟
لا هو قديم.
من قال به؟
لأن عموم كلام بعض السلف فإنك بأعيننا، فسره كثير من السلف فإنك برعايتنا. يعني معنى السياق
هذا جواب الأقسام الثلاثة قال بها القدماء السلف،
هي تضمن معنى السياق.
لا أتكلم هذا التفصيل، من قال به؟ نحن نقول أن اليد صفة أي واحد، والحقيقة الله أعلم بها. أما
معنى السياق،
معنى السياق شو؟
فإنك بعيوننا، ما معناها؟
يعني نراك بعيوننا.
يد الله فوق أيديهم.
نعم.
ما قال كثير من المفسرين السلفيين أن الله مؤيدهم وناصرهم؟
نعم. مين قال؟
قالوا هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد.
لا لا ما يزيد، لا تخرج عن الآية وجبنا آية ثانية. إيه
لا
كما معلش هذا الجواب نرضاه، لأنه ممكن الإنسان بيستحضر. أما جيب أيد، أيد هنا ليس لها علاقة باليد، أيد يعني بقوة. فما نكون تحت المطر ونصير تحت المزراب كما تعلمنا منكم الشعر. طيب على كل حال
أنهي الجواب
كيف؟
وفي أعيننا بحفظنا.
في سؤال الشيخ في حديث في مستدرك، مستدرك الحاكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني وقبله، ترغي في الحديث يا شيخ؟
لا لا يصح في تقبيل الركن اليماني حديث إطلاقا، والحديث هذا يعني منكر ويصح ذكره إلى ما بياني بعضه. يرحمك الله.
صالح يا شيخ.
أعطست؟ مكان
الشيخ على ذكر أخوه الشيخ عدنان مسألة هذه
أكتب لهم دعوة دعوة نبي لا ليس معينين اليوم يوجد آل فتر تسمع بسكان القطب الشمالي والقطب الجنوبي
نعم
هؤلاء بل وكثير من الأمريكان وغيرهم ما بلغتهم الدعوة لأن الحقيقة وهذه مسألة أثيرت منذ بضع سنين وأنا في الجامعة الإسلامية ليس المقصود ببلوغ الدعوة بلوغ اسمها دون حقيقتها وإنما المقصود أن تبلغ قوما ما الدعوة التي بعث بها الرسول سواء كان خاتم الأنبياء والرسل أو من بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني سمع بي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فقوله عليه الصلاة والسلام يسمع بي يعني على حقيقة دعوته أم على ما انحرفت هذه الدعوة بالنسبة لبعض المسلمين الذين ضلوا في فهمها ضلالا بعيدا أو قريبا فضلا عن ضلال الكفار مثل القسيسين والرهبان الذين يتعمدون نقل الدعوة الإسلامية إلى أقوامهم على خلاف عقيدتها وواقع أمرها فعلكم جميعا تعلمون أن النصارى ما يعرفون جلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يحب النساء وأنه تزوج فوق 9 منهن هكذا يصور قسيسوهم ورهبانهم نبينا صلى الله عليه وسلم لأولئك الأقوام الكفار فهل هؤلاء بلغتهم دعوة الرسول حينما لا يعرفون عنها إلا أنه نبي الإسلام هو رجل محب للنساء وبس لا شك أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة وأنا أفترض هذا وهذه فرضية واقعة لكن من عرف الإسلام على عقيدته الصافية منها لا إله إلا الله بمعناه الصحيح وأن محمد رسول الله كذلك هذا بلغته الدعوة فإن لم يؤمن فهو بلا شك كافر كما قال عليه السلام فهو في النار فالآن الدعوة الإسلامية اسمها بلغ أذان كثيرين من العالم أما حقيقتها فلم تصل بعد إليه لذلك كنا أهل الفترة قلنا إنهم الذين لم تبلغهم الدعوة وعلى حقيقتها لأن النبي قال ثم لم يؤمن بي وهذا كقول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير أوصافه وشمائله التي كان عليها في قيد حياته ما رأه، لأنه يقول من رآني، فمن رآه مثلا شيخا كبيرا كما وقع لنا كثيرا مع بعض الناس حينما يقصون علينا، يقول أنا امبارح رأيت الرسول في المنام، وبقص قصة طويلة. كيف رأيته يا أخي؟ يقول رأيته ما شاء الله شيخ كبير، وجهه بيطفح نور، لحيته بيضاء إلى آخره. نقول ما رأيت الرسول، لأن أصحابه يقولون ما شانه تبارك وتعالى ببيضاء، أو رآه يمشي على عكاز بينما هو كان يمشي وكأنما ينصب منصبه. إذن حديثان يمكثان إلى حقيقة واحدة، من رآه في المنام كما كان هو في حياته، من سمع به كما كان هو في دعوته، فهذا وذاك قد انطبق عليهم الحديث الذي رآه بصفته فقد رآه حقا، والذي بلغته الدعوة على حقيقتها فقد بلغته، فإذا لم يؤمن فقد كفر وما أصيره النار كما جاء في الحديث. إيه يا عدنان شو قال معك؟
شيخ إذا أنا أبوها رافضة ينطلق عليهم هذا الشيء،
كيف؟
الرافضة عوامهم وجهالهم ينطلق عليهم هذا.
إيه إذا أنتم قصرتم معهم فهم كذلك، إذا قصرتم معهم وهم عرب أمثالكم، مو مش مثل إيرانيين عاجم لا يفقهون اللغة العربية، فإذا لم تبلغهم دعوة الروافض الذين ابتليتم بهم في عقر داركم فأنتم مسؤولون عنهم، مش هم المسؤولون. شو كلمة
يقول ابن كثير رحمه الله؟ يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين الآية.
بس لا في قبل وضع شيء،
ما في لا قبل ولا بعد،
ما في روايات عن السلف.
عند فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على أذاهم ولا تبالي، فإنك بمرأة منا وتحت كلاءتنا.
هذا
قلناه، لكن قال وتحت كلاءتنا
كثيرا،
يعتبر تفسير للسياق
تأكيد بالمعنى الأول.
لا، ما خالفت أنه تأكيد بالمعنى الأول
كيف.
ولكن بحث الآن أنه ما أورد فقط بمعنى بأعيننا، قال معناها تحت كلاءتنا، وهذا الذي
قبل الجملة كلاءة،
بمرأة منا وتحت كلاءتنا،
هذا هو بمرأة منا. الجملة الثانية تفسير الجملة الأولى، لو قال تحت كلاءتنا فقط كنا منقول والله هذا تأويل، لكن هو تفسير الجملة الأولى إنك بأعيننا، لو قال برعايتنا يعني خرج عن كلاءتنا ما خرج،
هذا الذي نقول إذا انكسر هذا السياق،
لكن بعيوننا برؤيتنا هو نفسه ذكر هذه، وهذا لا ينافي ذاك.
بعبارة أخرى، ألا يقال المقصود من السياق أنه تحت كلاءتنا؟
إيه، لكن المقصود من السياق ليس وحده، الأصل تحت رعايتنا ورؤيتنا، ثم نحن اللي طلبنا تفصيل هذا الثلاثة اللي ذكرته. من أين هذا؟ من قال به من السلف؟ أنا هذا شيء جديد بالنسبة لي كل جدا، ولذلك إن كنت لا تذكر فلعلك تتذكر وتلفت نظرنا إلى ذلك إن شاء الله. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من يستدل يا شيخ بأن المنكر قد بأن إنكار المنكر قد يسقط في زمن أو في بلد بحديث ابن عمر، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك؟
أولا إنكار المنكر له درجات،
أي درجة أنت ثاني؟ لأنه يسقط
باللسان.
ها؟
باللسان. باللسان.
باللسان.
أيوة.
طيب. وهذا هو الأمر بالمعروف محصور باللسان.
لا.
فإذا لماذا يكون في السؤال يسقط الأمر بالمعروف يجب أن يكون مقيدا باللسان؟ يا ترى لو لم يتحقق ذلك الزمان الذي وصفه الرسول عليه السلام في حديث ابن عمر ألا يسقط أحيانا إنكار المنكر باللسان؟ العكس تماما. إذا جاء ذاك الزمان وقد يكون هو هذا الذي نحن فيه ألا يجب الإنكار باللسان أحيانا؟ فإذا إيش معنى وضع قاعدة لأنه يسقط الأمر المعروف وهكذا كما قلنا على الإطلاق الذي يشمل حتى الإنكار بالقلب ثم يشمل الزمن كل الناس الذي فيه مع أننا متفقون الحمد لله أنه قد لا يسقط عن كل الناس بل عن بعضهم أو كثير منهم أو أكثرهم وباختصار لا يجوز إطلاق السؤال لأنه خطأ وأخطأ أشد إغراقا في الخطأ أن يقال في الجواب نعم يسقط والتفصيل الذي سمعتم بعضه آلفا هو الصواب أي نعود إلى الأصل وهو قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا هو النظام. وما دمنا نعتقد بأن المستطيع لإنكار المنكر ولو في ذلك الزمان يمكن أحيانا فإذا الضابط في ذلك ليس هو حديث ابن عمر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره أي ذلك منوط بالاستطاعة وجوبا أو سقوطا. انتهى.
وإن هذا الحديث عليك من ويصر النص هل يصح؟
نعم صحيح هذا خلاص من الفتن.
العزلة هل هي مشروعة في كل زمان ومكان أو في آخر الزمان فقط مقيدة يعني؟
مقيدة ومطلقة أي في كل زمان هذا هو الإطلاق ومقيدة بمن لا يستطيع أن يحافظ على دينه فيما إذا لم يعتزل الناس كما قال عليه السلام في حديث ابن عمر أيضا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم فمن صبر في أي زمان ومكان ولم يلحق به فتنة في دينه في نفسه فهو أقوى من ذاك الذي يعتزلهم لأنه لا يصبر على أذاهم ويخشى من فتنتهم.
كتاب المورد الزلال يا شيخ عبد الله الدويش.
كتاب ايش؟
المورد الزلال لاخطاء تفسير الظلال.
ما شفته. لمن؟
لعبد الله الدويش. ايه. المحدث.
مطبوع؟
نعم.
ما شفته.
تقريبا 200 ها؟
300.
عنكم
انكم
التقيتم به وذكرتم في حقه كلمه.
من هو؟
هو عبد الله الدويش الله يرحمه.
لما كان صغير قبل فتنه الحرم زمان بيني وبينه حديث كان مستمعا ولعله يومئذ كان ناشئا. عن كم من العمر توفي؟
35.
هذا هو.
شيخ
غير
صحيح
ما قال
انك قلت
الدوش
احفظنا.
لا وما افت الاخبار.
نعم
لا وما افت الاخبار الى رواتها. لكن قلت بعد ان طلعت على بعض تعقبه اياي في الاحاديث الضعيفه يبدو انه حافظ. وقد قيل لي يومئذ إنه يحفظ نسيت والله مثل قالوا الصحيحين أو الكتب الستة.
الشيخ قد سئل هل يحفظ الكتب الستة فقال لا حفظها صعيب.
هل يحفظ الستة قال لا؟
اي نعم.
وش ماذا؟
يحفظها صعب. لكن يا شيخ يذكرون عنه من شدة ضغطه انه ذكر حديث وقال في الترمذي فقال احد الحضور عنده انه ليس في الترمذي فقال احضر الترمذي وافتح الصفحه الفلانيه واراه الحديث الصفحه. اي
نعم هذا ممكن هذا شاهد.
لكن اذا كان جميع استخباره بهذه الدرجه
لا هذا مثال واحد لا يثبت الدعوه.
تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاويه باستثناء الصحبه ما قولك يا شيخ؟
وما الفائده من هذا البحث الا الرجل الغير اذا استثنينا الصحبه فهل استثنينا فضيله معروفه وزنها أم مجهولة؟ نعم بقول لك نسبة شو نسبة هذه الفضيلة بمعنى نسبة فضيلة الصحبة تساوي مثلا قنطار من الحسنات وعدل عمر ابن عبد العزيز يساوي قنطارين. ترى أعمال معاوية في حكمه الأمة وإدارته الدولة وإكثاره من الفتوحات الإسلامية هل بإمكاننا أن نعرف ما نسبتها في الفضيلة؟
لا
مع أنه فضل الصحبة فرضنا فرضا لكن الحقيقة أيضا لا نعرف. لذلك أعتقد أن الخوض في مثل هذه المسألة يكون من باب التكلف والتنطع في الدين لأنه لا يترتب وراء ذلك حكم ولا عقيدة.
السبب يا شيخ صار في خلاف يعني بين طلبة العلم بتفضيل الشيخين فكل يذهب بحجته يا شيخ. أنا سألت من باب اسألوا أهل الذكر
انصحهم يا أخي ما يبحثون في أشياء ليس من ورائها ثمرة. سواء كنت أنت السائل أو كانوا هم السائلين. نعم يا أبا ياسر.
وسلمك الله. استعمال الأشياء التي مثل المسواك.
السواك
نعم.
إيه؟
هل يكون باليمين من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله؟ هل يكون بالشمال من باب أنه إزالة أذى؟
المسألة قولان والله أعلم بالصواب.
ما ترجح
أبدا ولكل وجهة.
يقول فيهم الذهبي والسفوح وهو في الحقيقة لم يوثق غير العجل ويذكره في حبان الثقات. فمن هذا الرجل؟
هذا الرجل اللي
أقول فمثل هذا الرجل الذي ينطبق عليه الكلام اللي أذكره أنا.
اللي هو زايد على العيلي.
ها؟
الذي هو زايد على العيلي.
أقول رجل من التابعين.
أنا فهمت كلامه. إيه؟
ويذكره ابن حبان الثقات.
طيب.
ولا نجد في غير القولين هذين. ثم يقول الذهبي في الكاشف والثقوف.
مين هذين ثانيين؟ ابن حبان والعيلي. إيه؟
نعم.
أي وثقوه حينئذ إذا كان استقصاؤنا هو نهاية بحيث لم نبقي مجالا لأحد أن يدعي أن هناك ثقة ثالث علمه الذهبي ولذلك قال وثقوه. إذا استطعنا أن نجزم بهذه الحقيقة وهي أنه لا موثقة لهذا الراوي إلا ابن حبان والعيلي والجزم بهذا سعلم مهم صعب جدا. صدق أن الأمر كذلك فنقول هذا من باب ما يقوله بعض العلماء أن أقل الجمع اثنان. لكن الذي يقع أحيانا أن الحافظ الذهبي يكون بلا شك يعني أحفظ منا نحن الذين أولا يعتمدون على الكتب وثانيا لم يكن عندهم عندنا من المراجع والمصادر ما كان عندهم بدليل أننا في كل يوم تخرج مطبوعة جديدة يتسع دائرة علمنا. وأنا أضرب مثلا بنفسي كنت لا أجد بعض الرواة من وثقهم غير ابن حبان وقد يوجد معه العجلي في كثير من الأحيان. وإذا بمعرفة التاريخ للفسوي أو النسوي إذا به أيضا يشاركهم في التوثيق فيمكن أن يكون هذا الذي قال فيه الذهبي وثقوه أن يكون هو من هؤلاء الموثقين لكننا لم نقف على توثيقه. أن أقل الجمع اثنان.
يعني أسأل إذا عرفت رأيك مش عرفت أن على القاعدة العامة في منهجك. أحيانا بعض الأسئلة يكون يقترن بها شيء يخرجها عن هذا الأمر. كالمذياع وكالمذرفون أيضا للإمام والمؤذن. بعض الأخوان يستغرب مني يقول أن تسأل الشيخ عن رأيه وتسكت ما تناقش الشيخ. فنقول في ذهني شيء يعني هل هو ماشي عليه الشيخ هذا الأمر؟
يعني سؤالك يبقى محدودا.
أي نعم.
السؤال الذي توجهه إليه يبقى محددا فإذا أخذت جوابه اقتنعت.
نعم هذا.
يعني أخذت الجواب. طيب بس هنا موضوع المذياع هذا يذكرني الآن بهذا المذياع الذي أصم الآذان. الحقيقة لو قرأ قراءة عادية لخشعت القلوب أكثر من هذا الضجيج. الحقيقة أن هذه قضية يجب أن تلاحظوا وأن تروا حق رعايتها. لمن يسمي هذا الصوت الذي يلعن كالرصاص؟ هذا يذهب الخشوع ويذهب الفائدة من الجهل بالقراءة.
المصالح المرسلة إذا اقتنع الإنسان برأي هل ممكن أنه يعقل هذا الرأي أو هذا الحكم الذي اقتنع به من أجل هذه المصلحة؟
مصلحة الشرعية عمل بمقتضاها، ولكن مع النظر أن لا يكون الاقتناء ناشئ عن هذا أو عن تقليل مع قيام الحجة على أنها ليست مصلحة. الله إذا كان الشرار يجوز الاقتناء والاقتناء قام على بحث علمي شرعي هذا لا سبيل الى رده، بل يقال له لا يجب ان تستسلم لانه لا مصلحه في ذلك، او ليس هذا من مصالح
الشرع. يعني لازم المثال يوضح هذا الامر.
اي نعم. والمثال بين يديك كفر الصوت هذا مصلحه مرشده؟
نعم.
قلت ذلك
مصلحة مرسلة محدودة في أشياء.
لا أنا بقول الذي تحدثنا فيه
الآن هذا مرسلة مرسلة.
طيب هذا المثال،
مثال الحي الموجود في واقعنا الآن.
لا
أقصد الذي سوف آتي به. ألا وهو مثلا قيادة المرأة بالسيارة. الآن المصلحة بل دفع المفسدة متحقق في منعها من قيادة السيارة.
أيوة.
خاصة في بلادنا، عدد البلاد الأخرى ما ندري يعني. يعني قد تكون مصلحة مثل ما أنت أشرت محدودة في مكان دون غيره.
جميل.
فهل الإنسان مثلا أن يمنع أن يفتي مثلا بقيادة المرأة وإن كان مقتنع بهذا الرأي أن يفتي فيه جلبا للمصلحة المذكورة أو دفعا للمفسدة يعني متأكدة؟
هذه مسألة أخرى خالصة، بل يمنع لأن ولي الأمر إذا كان متشرعا فله أن يمنع ما الأصل فيه مباح. أما الموضوع الآن ينبغي أن نرفع منه كلمة يمنع، هل يمنع؟ الذي يمنع هو ولي الأمر وليس لأفراد الشعب سلطة على ولي الأمر، وإنما العكس هو تماما لولي الأمر أن يمنع. ولكن نحن نمشي بالمثال لتوضيح هل ذلك من مصالح مرسلة أم لا، بغض النظر عن رأي ولي الأمر. ماشي؟
نعم.
طيب. الآن إذا قيل في سوق المرأة للسيارة مفسدة، فنحن نقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. فإذا اعترفنا بأن في سوق السيارة من المرأة مصلحة فدخلت المسألة في طور آخر، وهو
إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فحينئذ توجهت دفع المفسدة على جلب المصلحة. لكن هل النفاذ هو من هذا القبيل ولا لا؟
أنا أنظر له من هذا القبيل.
أنت تنظر من هذا القبيل؟
نعم.
نقول الآن المفسدة التي يشار إليها هي بسبب ركوب السيارة، ركوب المرأة للسيارة، أو بسبب آخر، فهاتوا ما عندكم، لأنك أشرت أن هذا في بلادنا، أما البلاد الأخرى فلا تتحدث عنها. فالمفسدة تأتي بسبب ركوب المرأة للسيارة خاصتها، أم ماذا؟
مقتضيات هذا الأمر يا شيخ أنها تخرج من بيتها وتذهب إلى إلى أين أرادت، ها؟ ثم الآن موجود عندنا بدون ركوبها أمور خارجة. من الأمور التي تختص أن يقتضي خروجها من المنزل ركوبها السيارة.
ثم بارك الله فيكم، ما تمنعون المرأة أن تركب السيارة مطلقا وأنتم تركبونها؟
نعم،
ولا بد. لكن البحث ركوبها في سيارتها الخاصة، فما هي المفسدة التي أنتم تشيرون إليها فيما إذا ركبت المرأة سيارتها الخاصة؟ ما الفرق بين سيارتها الخاصة وسيارتها غير الخاصة، ولا نقول العمومية؟
سيارتها الخاصة ليس معها من يحميها ومن يوجهها ومن يكون على ولايتها.
هذا السؤال والذي عليه هذا الجواب معنى ذلك أنكم لا تسمعوا للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقا إلا ويكون معها من يحميها.
الخروج
هذه واحدة.
نعم.
الأخرى أنكم تسمعون للمرأة أن تقود السيارة بنفسها إذا كان معها من يحميها، أكذلك؟
هذا الأصل اللي أنا أراه. أما هم
ما أجبتني، دعك
الله،
أنا أضحك معك وأقول لك أكذلك؟
يلزم هذا. نعم.
إذا سقط الدليل الذي ذكرته هذا، حينما قلت لك معنى كلامك هذا أنكم لا تسمعون المرأة تخرج من دارها ماشية على رجليها إلا ويكون معها من يحميها ويسترها، وما أظن أن أحدا منكم أولا يفعل ذلك، ثم ما أظن أن أحدا منكم وأنت من هؤلاء الذي يقول بأنه نعم لا يجوز أن تخرج من دارها ماشية على رجليها لا يحميها إلا ومعها من يحميها. لما فرقتم بين خروجها على قدميها وبين خروجها على سيارتها؟ العلة التي ذكرتها أحسن ما يقال فيها إنها علة قاصرة، أكذلك؟ أي علة غير تامة.
كما ورد في أول السؤال أن المصلحة قد تتحقق في شطر دون شطر من الحكم.
كأني أفهم أن جوابك أنك موافق على أن علة قاصرة وليست علة تامة، وسألتك كذلك ما قلت لي كما هي علة تقول بلى أو قد تقول لا، إنما جئت بعبارة أفهم منها أنا صوابا أم خطأ أنك توافق على قولي أنها ليست علة تامة، فأضطر أن أتفقد من فهمي منك أكذلك بأن تقول بلى.
نعم
أو لا.
نعم كذلك.
بارك الله فيك. إذن
والعلة القاصرة أريد أن أستفسر منها ما أو المصلحة القاصرة التي يمكن نعبر عنها بهذا التعبير
ربما الحقيقة أنا ما لي داري ماذا تعني أنت بالمصلحة القاصرة، هل هي مشروعة المصلحة القاصرة أو غير مشروعة؟ هذه النقطة المشكلة في الموضوع. أما إذا فهمت مني ووافقت معي على أن هذه علة قاصرة، فمعنى ذلك عند الفقهاء أن العلة القاصرة لا تنهض لإثبات حكم بوجودها أو نفي ذلك الحكم بذهابها. على كل حال ندع هذا الكلام الذي يشبه الفلسفة، علة قاصرة أو علة سابقة، ما الفرق بين خروجها لوحدها على قدميها كما قلنا وخروجها بالسيارة؟ لأني أنا أرى العكس تماما، إذا كانت الامرأة شريفة مصونة محصنة أنها إذا خرجت بسيارتها أحفظ لها وأصون لها من خروجها على قدميها.
هو كذلك، لكن يا شيخ لما تقود السيارة تطمع إلى أن تذهب إلى ما تريد أكثر مما إذا كانت تذهب على قدميها.
بارك الله فيك، هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتها. المرأة التي ذكرتها إما أن تكون كما وصفتها أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممن أنت تشير إليها. هب أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي، فأنا أعرف إذا كانت شاردة في بصرها في منطلقها أو لا، فأنا حين ذاك لا أسمح لها بالخروج مطلقا إلا وأن يكون معها محرم.